بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه: إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العام، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، وقد أفاد الشيخ المائيني عليه الرحمة. بعد أن انتهينا من بيان دلالة آية النفر على وجوب قبول خبر الآحاد، يقول المصنف: هنا بحث آخر لا بأس بالتعرض إليه. حاصل هذا البحث، قد يقول قائل: آية النفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه الآية هل تدل على وجوب قبول فتوى الفقيه بالنسبة إلى العام أو لا؟ هل تدل على أن فتوى الفقيه حجة، أو فقط دلالتها منحصرة في وجوب قبول خبر الآحاد ولا تشمل فتوى الفقيه؟ استدلنا بها على حجية الخبر، هذا صحيح، قبلنا منكم هذا، لكن عندنا هذا السؤال: هل تدل على حجية فتوى الفقيه أم لا؟ الجواب طبعا في المسألة أقوى، لكن المصنف يقول: كما دلت الآية على وجوب قبول خبر الآحاد، كما أثبتنا الدلالة فيها على ذلك، نقول أيضا هي تدل على وجوب قبول فتوى الفقيه بالنسبة للعام. لماذا؟ مصنف يقول: اقرأوا الآية فيها كلمة تفقه، والتفقه كلمة عامة، كما تدل على أن من حفظ الفتوى الرواية ونقلها إلى الناس يسمى فقيها، كذلك من استنبط الأحكام أيضا يسمى فقيها. وقد تكلم في هذا المطلب الشيخ النائيني عليه الرحمة، قال ما محصله هكذا: قال وإن كان التفقه في هذه العصور المتأخرة يستعمل في معنى يختلف عما كان يستعمل فيه في العصور المتقدمة، كان يستعمل معنى الفقيه في من يحفظ الروايات والفتاوى عن المعصومين عليهم السلام وينقلها إلى الناس يسمى فقيه، هذا سابقا في العصور المتقدمة. أما الآن في العصور المتأخرة كلمة فقيه لها دلالات أخرى، لها معنى آخر، هذا المعنى هو استنباط. الآن معنى الفقيه المجتهد الآن هو من يستنبط، مو من ينقل، مو من يروي، من يستنبط الحكم الشرعي من مصادره، من الكتاب والسنة. ولكن يستنبط الفقيه الحكم الآن متى؟ بعد أن يتحقق من أمور ثلاثة. الآن الفقيه حتى يكون فقيها ويستنبط الحكم الشرعي يحتاج أن يلاحظ جهات ثلاث: الأولى الصدور، الثانية جهة الصدور، الثالثة دلالة الآية أو الرواية. أما الصدور فعليه أن يلتفت أن هذه الرواية التي يريد أن يستنبط منها الحكم الشرعي، أن يلتفت هذه الرواية صادرة من المعصوم أو لا، صادرة من المعصوم أو موضوعة على المعصوم. لا بد أن يتحقق الفقيه من هذه الناحية. وثانيا على فرض ثبت لدى الفقيه هذه الرواية صادرة، ثبت هذا، لكن عليه أن يتحقق من جهة ثانية: صحيح الرواية صادرة من المعصوم، لكن لماذا صدرت؟ هذا يسمى جهة الصدور. لماذا صدرت تلك الرواية؟ تقية صادرة كما في بعض الروايات. الإمام الصادق عليه السلام يجلس مع أصحابه الخلف، يتحادث معهم، فيدخل إلى المجلس من يكون من أتباع السلطان، من يكون من الوشاة، فينقلب الحديث، يتغير مجرى الحديث من الكلام في خصوصيات المذهب إلى العموميات. يعرف الأصحاب هذا الأمر. إذا الرجل خرج يلتفت بعض الأصحاب إلى الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، أعطيته من الجراب، من جراب النورة؟ يقول: ما هذا الكلام؟ كان في مقام تقي. فعلى الفقيه أن يحقق بعد إثبات الجهة الأولى صدور تلك الرواية أن يتحقق في الجهة الثانية: لماذا صدرت تلك الرواية؟ جهة الصدور هل هي للتقية خوفا من الظلمة والأعداء أو لا؟ أو كان المعصوم في مقام بيان الحكم الشرعي؟ هذا أمر مهم أيضا. والأمر الثالث أن يتحقق الفقيه من دلالة تلك الرواية أو الآية على المطلوب. قد تدل وقد لا تدل، قد يفهم منها الاستحباب، يفهم منها الوجوب، يفهم منها الإباحة إلى آخره. الشيخ النائل يقول: صحيح الآن الفقيه أو الفقه يستنبط، يستخدم، يستعمل في استنباط الأحكام بعد الالتفات إلى هذه الجهات، لكن كون اللفظة تستعمل في أكثر من معنى لا يعني ألا مفهوم لها في المعنى السابق. لا، كلمة التفقه لها معنيان: المعنى الأول ما كان يستعمل سابقا، والمعنى الثاني ما يستعمل في العصور المتأخرة. واضح؟ بل المصنف يقول في الآية دلالة أعمق من هذه الدلالة، في الآية دلالة أعمق من هذه الدلالة، وهي الآية تدل على وجوب التفقه. هذه دلالة أعمق. يجب أن يكون عندنا فقهاء، وهذا الوجوب وجوب كفائي أيضا مستفاد من الآية. فالفقيه الذي يجتهد ويبلغ تلك الدرجة لا ينقل الروايات، لا يكون مخبر، وإنما يكون مفتي، هو يستنبط الأحكام الشرعية. وأكثر من هذا نقول أيضا: الآية تدل على وجوب قبول فتوى الفقيه، فكما دلت على وجوب قبول خبر المخبر إذا كان عادلا، تدل أيضا على وجوب قبول فتوى الفقيه بالنسبة إلى العامي، ففتوى الفقيه حجة على العامي. سواء دلت الفتوى، سواء الفتوى أفادت علما أو ظنا، كان المفتي واحدا أو أكثر، كما أن الآية دلت على وجوب قبول الخبر تدل على وجوب قبول الفتوى. أفاد الخبر علما أو ظنا، كان المخبر واحدا أو جماعة، كذلك نقول هنا في فتوى الفقيه. الكلام والكلام هنا أيضا، هذا حاصل هذا المطلب الأول. قال تنبيه إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا، يعني كما دل على وجوب قبول خبر المخبر العادل، تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العام، أيضا كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد. سؤال: من أين دلت على وجوب قبول الفتوى؟ وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، يعني للمعنى السابق وللمعنى المتأخر للطرفين، وقد أفاد ذلك شيخنا النائمي قدس سره الشريف كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته. قال إن التفقه في العصور المتأخرة، يعني في عصرنا هذا في العصور المتأخرة، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بعد بتنقيح جهات ثلاث، جهة الصدور بتنقيح الصدور وجهة الصدور والدلالة، ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين جهة الصدور والدلالة مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى الجهة الأولى وهي إثبات الصدور ليس إلا، لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهوم التفقه. استعمال التفقه في العصور الأولى في معنى نقل الخبر لا يعني اختلاف المفهوم، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بأعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه كما في العصر المتأخر الآن، كذلك العارف بها بالأحكام الشرعية من دون أعمال النظر من دون الفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية تدل على معنى أعمق، تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين عليهم السلام وجوبا كفائيا، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا إلى الحوزات لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد. لماذا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وهذا الإنذار مو إنذار ناقل، لا، إفتاء للناس، كما تدل أيضا على معنى آخر، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه عليهم. انتهى هذا المطلب. الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، حرمة كتمان الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كما في الآية الشريفة. المصنف يقول: وهذه الآية وجه الاستدلال بها، يقول: كما في سابقتها في آية النفر كذلك نقول هنا نقول كما أنه يجب عليهم الإظهار، يجب عليه أن يظهر أن يظهر كذلك يجب على السامع أن يقبل، يجب على السامع أن يقبل. وإلا لو حكم الشارع بوجوب الإظهار دون وجوب القبول يكون الإظهار لغو، يكون الإظهار عبث بلا فائدة. أن يأتي الإنسان يجب عليه الإظهار، يجب عليك يا من تعلم الأحكام أن تظهر، لكن لا يجب على الآخر أن يقبل، هذا لغو، هذا عبث. لذا نستفيد من الآية كما يجب الإظهار يجب القبول. فالآية تدل على أمرين عقليين، تدل على وجوب الإظهار للبينات والهدى، وعلى وجوب القبول أيضا، وهذان حكمان عقليان تماما كما استدللنا بآية النفر. إلا أن المصنف يقول الحق والإنصاف، الحق والإنصاف في آية النبأ قبلنا الدلالة، في آية النافر قبلنا الدلالة على حجية خبر الآحاد، أما هنا في آية حرمة الكتمان لا نقبل. فالآية الثالثة لا تدل على حجية خبر الآحاد. لماذا؟ لماذا لا تدل؟ يقول المصنف لأن الآية لو نظرنا فيها، الآية تحرم إخفاء ما كان ظاهرا. إن الذين يكتمون، يعني يخفون ما عندهم من البينات، ونحن نريد الأمر معكوسا، نريد أن نقول من كان يعلم يجب عليه أن يظهر علمه. الآية في الاتجاه المعاكس تماما، الآية تدل على حرمة كتمان ما كان ظاهرا، لأن الآية كانت تخاطب اليهود الذين عندهم بينات على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحاولوا أن يخفوها. البينات كانت في التوراة، كانت في الإنجيل، لكن الرهبان القسفة علماء اليهود علماء النصارى عملوا على إخفاء تلك البينات. فالقرآن في مقام ذم المخفي، ونحن نريد أن نستدل بها على وجوب التبليغ والإنذار. الإنذار يعني الإظهار، الإنذار يعني مخاطبة الطرف الآخر وبيان ما كان خافيا عليه، بينما الآية تدل على العكس تماما. فالحق والإنصاف الآية لا دلالة فيها على حجية أخبار أحاد. ما هذا الواضح يصير؟ سيد بل لعل البعض استفاد هذا المعنى. الآية الثالثة قال، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى ووجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقة، أفاد العلم أو أفاد الظن. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين أمرين، بين وجوب الإظهار واحد، وبين وجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغو وبلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم فكذلك لازم وهو وجوب القبول، لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية، لا يشترط فيه ما يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد. ولكن الإنصاف، ولكن الإنصاف أن الاستدلال بهذه الآية، ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه. ليش؟ لماذا؟ لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الآحاد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، ويعلم المخبر ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين كما في آية النفر، فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كان وجوب التعليم وجوب الإظهار لاغو. وأما هذه الآية، آية حرمة الكتمان، فهي واردة في العكس تماما، في مورد كتمان ما هو ظاهر من بينات وهدى للناس جميعا، بدليل قوله من بعد ما بيناه للناس، يعني الناس عارفوا البينات، هؤلاء الأحبار الرهبان القسسة يعملون على إخفاء ما كان ظاهرا، لا إظهار ما خفي عليهم على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما بين وما هو بين واجب القبول سواء كتب أو ظهر، كتب كتب أو أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار، حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان. يا سيد زين العابدين، الآية واردة في مقام أن ماضي حجة كتم أو أظهر، لا في مقام وجوب الإظهار لما كان مكتوم حتى تكون بالمفهوم حجة. قال فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وبين آية النفر، ويتفق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت الاستدلال بها على المطلوب فلا نصير. الخلاصة، ذكرنا آيات ثلاث: آية النبأ وآية النفر وحرمة الكتمان. المصنف قبل آيتين ورفض الثالثة. المصنف اعتمد أن الذي بينه الله لإثمان يجب أن يقبلوه أظهر أو قتل، مو في مقام بيان وجوب الإظهار، حتى جناب السيد يقول إذا الإظهار وجب ولو بالمفهوم يجب القبول. الآية مو ناظرة إلى هذه الجهة، الآية ناظرة إلى شيء واحد، أن الذي بيناه لكم يجب أن تقبلوه. عمل الإحبار الأحبار على إظهاره أو على إخفائه، وليست ناظرة إلى أنه يجب عليهم الإظهار حتى يجب عليهم القبول، مو إلى هذه الجهة. أما السنة فالأمر فيها سهل، المصنف يقول من السنة نستدل بخمس طوائف على حجية أخبار الآحاد، راح نذكر فقط عناوين تلك الطوائف، لا نفصل فيها. من أراد الإطالة، من أراد التفصيل والإطناب، فليرجع إلى كتاب الوسائل في باب القضاء، أو يرجع إلى كتاب الرسائل في باب حجية أخبار الآحاد. نحن هنا فقط نذكر عناوين تلك الروايات. أما العنوان الأول من الروايات فهو تلك الروايات الواردة في مقام تعارض الخبرين. يا ابن رسول الله، يقول السائل، يا ابن رسول الله، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، بأيهما نأخذ؟ والإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا يجيبه على سؤاله، يقول له خذ بما يقوله أعدلهما. يا ابن رسول الله، كلاهما عادل، أوثقهما، أشهرهما، إلى آخره، خذ بما وافق الكتاب والسنة، كلاهما خذ بما قال آخره. المصنف يقول وهذه الروايات تدل على أن أخبار الآحاد لو لم تكن حجة لما سأل السائل هذا السؤال، ولما أيضا أجابه المعصوم عليه السلام. لا تقل لعل السائل يقصد التعارض بين الروايات المتواترة، نقول لا يمكن أن يحصل التعارض بين الروايات المتواترة، إنما يحصل في أخبار الآحاد. هذه طائفة. والطائفة الثانية ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب. يأتي رجل عبد العزيز بن المهدي يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيقول له الإمام إذا أردت شيئا فعليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة. هذا إرجاع لآحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب. فلو لم يكن خبر الآحاد حجة، كيف الإمام يرجع إلى آحاد الأصحاب؟ الطائفة الثالثة ما ورد من الأئمة عليهم السلام على إرجاعي على إرجاعي على إرجاع الرواة إلى أخبار الأحاد، كما في قول المعصوم عليه السلام وأما الحوادث إرجاع إلى أحد العلماء، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الرواية واضحة، لو لم يكن خبر الواحد حجة كيف المعصوم يرجع الناس إلى العلماء، إلى قبول فتاوى العلماء؟ وطائفة أخرى أيضا وهي الطائفة التي ذم فيها المعصوم عليه السلام، ذم فيها المعصوم عليه السلام بدءا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذموا فيها الكذب عليهم، ذم الكذابين، وأمروا الناس بعدم الأخذ بروايات الكذابين. هذا يعني أن خبر الآحاد حجة، وإلا إذا كان خبر الآحاد ليس بحجة، كذب الناس عليهم أن نكذب أم لم يكذبوا مطلقا ليس بحجة، ما كان داعي أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ستكثر علي الوضاعة، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لو لم يكن خبر الآحاد حجة لما كان هناك داعي إلى كل هذه الروايات المشددة والمنكرة على الكذابين أن يكذبوا على المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه الروايات تدل على حجية خبر الآحاد. والطائفة الخامسة، الروايات الدالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحث على الحفظ، فإن في بعض الروايات كما في الخبر المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها. إذن لو لم يكن الخبر حجة لما كان داعي إلى كل هذا الحث وهذا الترغيب في حفظ الروايات ونقلها إلى الناس. إن قلت هذا الإشكال، إن قلت كيف تستدلون، هذا إشكال الدور، كيف تستدلون على حجية السنة بالسنة؟ هذا أول الكلام. كيف تستدل أيها المصنف بحجية أخبار الآحاد على حجية أخبار الآحاد؟ هذا دور والدور باطل. الجواب يقول: نعم، لو نظرنا إلى كل رواية الرواية على حدة هي أخبار الآحاد، يأتي الإشكال عليها. لكن الروايات هذه الطوائف الخمس، وإن كانت الطوائف أكثر من خمس، هذه الطوائف الخمس المذكورة هنا من حيث المجموع بمجموعها يفهم منها التواتر، لكن التواتر المعنى مو التواتر اللفظي. التواتر على أقسام ثلاثة: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. صاحب الكفاية قال: أستفيد من الطوائف الخمس التواتر الإجمالي. المصنف يقول: لا، أستفيد من الطوائف الخمس التواتر المعنوي. فهذه الروايات في الطوائف الخمس وإن لم يكن لفظها واحد، لكن المعنى وهو حجية قبول، وهو قبول وحجية خبر الآحاد، المعنى واحد. قال بعد الإطالة ما أقول يعني الأمر واضح. قال: من البديهي أنه لا يصح الاستدلال، هذا هو الإشكال، على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد، فإنه دور ظاهر، بل لا بد أن تكون الأخبار المستدل بها على حجية أخبار الآحاد معلومة الصدور من المعصومين، إما بتواتر أو بقرينة قطعية. ولا شك في أنه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه. في هذا المضمون حجية أخبار الآحاد، وإنما كل ما قيل هو تواتر الأخبار معنى، تواتر معنوي في حجية خبر الواحد. إذا كان الناقل لهذه الروايات إذا كان الناقل للخبر ثقة مؤتمنا في الرواية، كما رآه الشيخ الحر صاحب الوسائل، وهذه دعوى غير بعيدة، فإن المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها الريب. واضح بعطف. وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف نفسه طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض، يحصل، هذا معنى التواتر المعنوي، يحصل العلم بحجية خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب في الشريعة، وأن هذا أمر مفروغ عنه عند أهل البيت عليهم السلام. ونحن هنا نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال، وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل في كتاب القضاء وإلى الرسائل في حجية خبر الواحد بالإطلاع على تفاصيلها. أما الطوائف الخمس، الطائفة الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات، يا مرجحات، كالأعدل والأصدق والمشهور ثم إذا تساووا في كل هذه الصفات ثم التخيير عند التساوي في هذه الصفات، وسيأتي ذكر بعضها في باب التعاضل والتراجيح. ولولا نتيجة، ولولا أن خبر الواحد الثقة حجة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين، ولما كان معنى للترجيح بالمرجحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح كما هو واضح. الطائفة الثانية، ما ورد في إرجاع أحاد الرواة إلى أحاد الأصحاب إلى أحاد أصحاب الأئمة عليهم السلام على وجه في يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية، مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، يشير إلى زرارة، ومثل قوله عليه السلام لما قال لما قال له عبد العزيز بن المهدي ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، التفتوا أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال الإمام نعم. قال الشيخ الأعظم، وظاهر هذه الرواية رواية يونس أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا، يعني هنا ما يسأل ثقة ولا عفوا ما يسأل أقبل ولا أقبل، يسأل ثقة لا مو ثقة، فإذا ثقة أقبل قوله، مو ثقة ما أقبل قوله، ما يسأل يقول أقبل لا ما أقبل. السؤال هنا هل يونس ثقة؟ إذا قال الإمام نعم خلص بعد ياخذ المدينة. قال أمرا مفروغا عنه عند الراوي فسأل، ما قال أقبل لا ما أقبل، فسأل عن وثاقة يونس، فإذا كان ثقة ليرتب عليه أخذ المعالم منه، إلى غير ذلك من الروايات التي تتفق أو تنسق على هذا المضمون ونحو هذا المضمون. الطائفة الثالثة، ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء، مثل قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى. الطائفة الرابعة، ما دل على الترغيب في الرواية والحث عليها وعلى كتابتها وإبلاغها، مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، الذي لأجله صنف كثير من العلماء 40 40 البهائي 40 فلان 40 فلان إلى آخره، ومثل قوله عليه السلام للراوي اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا مفروغا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليه، إذا خبر الواحد مطلقا مو حجة، فالسناقل كذب لولا خبر الآحاد مو حجة، لكن هذا التفصيل يعني أن خبر الآحاد كان حجة عند المسلمين، ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم ولا التحذير من الكذابين، لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال كذب أو لم يكذب غير مقبول عند المسلمين. قال الشيخ الأعظم عليه الرحمة بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار
وهو على حق فيما قال إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة عليهم السلام بالعمل بالخبر، وإن لم يفد الخبر القطعة. وقد ادعي في الوسائل تواصل الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى أو لا يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون. بعض الروايات لفظ المأمون، لفظ الثقة، لفظ الصادق وغيرها من الألفاظ الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها. وأضاف الشيخ الأنصاري: وأما العدالة، إن قلت ليش مو شرط العدالة، قال: وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، لم تذكر لفظ العدالة. نعم، المأمون قال، ثقة قالت، صادق قالت، عدالة لم تقل. بل وفي كثير منها من الأخبار التصريح بخلاف العدالة. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.